إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس مصطلح الحديث، وكذلك أرحب بإخواني الكرام في الاستوديو، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. ولا زال حديثنا موصولا مع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وشرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وكان قد بلغ بنا المقام إلى الحديث عن السبب التاسع من أسباب الطعن في رواة الحديث، وهو البدعة. وبينا أن الحافظ قسم البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وذكر الخلاف في المكفرة، وأن هناك من يقبل حديث أصحابها مطلقا، وهناك من يرده مطلقا، وهناك من يفصل في ذلك. ثم تكلم عن البدعة المكفرة، وأنه ليس كل بدعة مكفرة يكفر بها، وأن الراجح أن البدعة المكفرة التي يرد حديث صاحبها على الإطلاق هي إذا كانت بإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه، وعندئذ يراد حديثه ولا كرام أنه يصير كافر يعني بالإجماع. لكن ما دون ذلك فالأمر فيه نظر وفيه سعة، لا سيما إذا كان معروفا بالورع والصدق وحسن الضبط والرواية، فأنا صدقه عليه بدعته. ثم انتقل الحافظ بعدها إلى القسم الثاني، وهو البدع المفسق بها لم تبلغ مبلغ الكفر. وهذه البدع اختلف في قبولها وردها، في قبول الرواية ورد الشخص المنسوبة إليه يعني، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به رد رواية المبتدع عموما، جماعة اللي هم ردوها على الإطلاق، عللوا ذلك بأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وده غير مقصود، عايزين نخمده. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير المبتدع، وأخذ من هذا التعليل المحترم المعقول، إذا كان عند مبتدع حديث وعند غيره نفس الحديث لا يروى عنه ويروى عن الآخر، لكن إن انفرد بشيء روي عنه فإن صدقه عليه بدعته، هذه القاعدة يعني. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب. هناك من أهل العلم من قبل حديث المبتدع عامة إلا بشرط واحد بقيد، يعني أن يكون هذا المبتدع يستحل الكذب. وهناك بعض المذاهب ترى حل الكذب، إن الكذب حلال لنصرة المذهب وحلال على المخالف، فهؤلاء فقط لا يروى عنهم إطلاقا، زي جماعة بعض الروافض يرون ذلك ولا ينبغي الرواية عنهم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. بعضهم ميز بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية إليها، لكن الداعية إلى البدعة دوت رجل أصلا يحمل هم المذهب بتاعه ويحاول هو ينشر بدعته في الآفاق، فقد يحمله هذا الحب للبدعة على تزيين الروايات وتحريفها أحيانا للوصول لغرضه، ولهذا الأولى ألا يروى عن مبتدع داعية إلى بدعته. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. طبعا كلام ابن حبان هذا الحافظ نفسه بيقول غفير، يعني أغرب يعني أبعد، هذا كلام غريب، إن هو يقول إن الراوي غير الداعية متفق على قبول حديثه، يعني الداعية مردود بالإجماع، وهذا كلام في غير موضعه. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، الآن ما فيش مشكلة. الإشكال في كلام ابن حبان إن هو ادعى الإجماع على قبول رواية غير الداعية، فده معناه أن قبول رواية غير الداعية مقبولة بالإجماع، وده غلط، لأن غير الداعية إذا روى رواية يؤيد بها ويقوي بها بدعته فترد على الراجح، لأن الاحتمال فيها أشد. يعني رجل شيعي ويتفرد برواية مثلا في 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 مدح في مدح آل البيت لا يرويها غيره عن هذا عن شيخي عن شي عن شيخي غير متهم بالتشيع، ده يقوي الجرح، وان هو هذا فيه يعني شيء من الاشكال. ولذلك الحافظ يقول: نعم الاكثر على قبول غير الداعيه، الا ان يروي الاكثر، مش ما فيش اتفاق ما فيش اجماع في هذا. وكمان الاكثرون هؤلاء بيقبلوا روايه غير الداعيه بشرط ان هو لا يروي شيئا يقوي بدعته، لكن شيعي يروي شيء في فضائل مناقب اهل البيت او مناقب علي لا، وينفرد به، او معروف بالنصب يروي شيئا في ذم علي او في التقليل من شانه ابدا، فقطعا هذا يعني لا يقبل على الاطلاق يعني على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ ابي داود والنسائي في كتابه معرفه الرجال، فقال في وصف الرواه: ومنهم زائغ عن الحق اي عن السنه، مبتدع يعني صادق اللهجة، هو مبتدع للأسف لكنه لا يكذب، فليس فيه حيلة، ده مش نقدر نعمل له حاجة، هنعمل له إيه، هنرضه هنظلمه، ينصف، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا ما فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته. قال ده بنعامله معاملة الإنصاف، بنأخذ من حديثه غير المنكر، لو حديث أنكر عليه فزيه زي السني، السني لو روى حديث ينكر عليه هيرد، طب لم ينكر عليه لكنه يقوي بدعته لن يقبل منه، إن التهمة فيه واضحة. فقال: فهذا ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، انتهى. ده كلام الجوزجاني. يقول الحافظ ابن حجر: وما قاله متجه، يعني كلام له وجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. العلة التي بها رد حديث الداعية إيه؟ هو لماذا رد حديث الداعية؟ لأن الداعية قد تحمله بدعته والترويج لها وتزين له تحريف بعض الروايات من أجل تمشيتها ونشر بدعته. نفس العلة دي موجودة في رواية غير الداعية لما يروي حديث يقوي بدعته، نفس الإشكال، نفس العلة، إنه إن ما كانش إنه كان غير داعية، لكن هذه الرواية لما كانت تقوي بدعته كان الاحتمال التهمة فيها واردا، قد تزين له هذه البدعة التي لم يدعو إليها أن يقع في شيء من تحريف الروايات من أجل ذلك. فنفس العلة التي من أجلها رد حديث الداعية، يعني علة الاحتياط هذه والاحتراز، يرد لها حديث غير الداعية إذا روى حديثا يوافق أو يقوي به بدعته، نفس الاحتمال وارد، التهمة هناك في الداعية لأنه ممكن يكونوا داعية ومهتم بالموضوع وكذا وشايل هم الدعوة دي، ممكن يحمله هذا على أنه يتساهل ويمشي حاجة مش مظبوطة، كذلك غير الداعية مبتدع برضه وقد تحمله بدعته إذا روى شيئا يقويها على ذلك أنه يمشي أو يحرفه أو شيء من ذلك. فالأولى سد هذا الباب وقطع هذه الذريعة وعدم قبول الروايات المبتدع غير الداعية إذا روى شيئا يقوي بدعته، وهذا المختار من عند أهل العلم، الله أعلم. ثم سوء الحفظ، سوء الحفظ هذا آخر سبب من أسباب رد الحديث، وبه يطعن في الراوي، يطعن طبعا في ضبطه، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين. شوف الرواة جميعا اللي في العالم كلهم بيخطئون، كل البشر يخطئون، جميع البشر يخطئون إلا المعصومين منهم، فطبعا الرواة مش معصومين، الثقات غير معصومين، فإذا يخطئون، فالناس كلها تخطئ، لكنما يرد الرجل بخطئه إذا غلب خطأه صوابه. يعني انت بتقول لي طب ما الناس بتخطئ، يعني طب ايه المقياس اللي انا ارد به الراوي وما اردهوش به؟ ما شعبة أخطأ ومالك أخطأ والبخاري أخطأ والشافعي أخطأ وأحمد أخطأ وسفيان أخطأ، وكل الناس بتخطئ، ولكن هو كم خطأ وقع له؟ خطأ وده كثير ولا خطأ قليل؟ الإنصاف يقتضي ذلك، يقتضي أن كل شيء يقدر بقدر، الخطأ يقدر بقدره، يعترف أن فلان هذا أخطأ ولكنه أصاب. أخطأ في كم وأصاب في كم؟ أخطأ في 10 وأصاب في 100,000، يبقى 10 دولي يساوي 100,000؟ لا طبعا. طب أخطأ في 20,000 وأصاب في 20,000؟ لا، يسقط بقى ده خلاص كده خالص، يعني هنا خطأه يغطي بقى الصواب. أو يخطئ كثيرا، هو نادر ما يصيب، ده هو مثلا لو روى 100 حديث بيغلط في 90 حديث، وأربعة خمسة هيه بيجيبهم كده يعني على قد على ما أسم، فعندئذ ده مردود قطعا، لأن الراجل ده الغالب عليه الغلط. ده هو لما نادر أو لما يروي حاجة سليمة، يعني حاجة صحيحة ويوافق الثقات. فالإنصاف عزيز. النهاردة بعض الناس للأسف يسقطون العلماء بكلمة كلمة، يعني هو دوا كأنهم جالسون يتربصون لهم الدوائر، يأخذ كلمة مبهمة من كلام العالم يحورها كما يشاء ويفهمها على هواه هو وعلى ظنه السيء، ثم يحملها ما لا تحتمل ويدخل بها وديانة بعيدة، ثم بعد هذا يقول وهو بهذا يصير مبتدعا، والمبتدع هذا ينبغي إخماد بدعته وإخماد ناره وعدم الرواية عنه، ولذلك أنصح الناس بألا يسمعوا له وألا يروا عنه ويروح يقعد بقى إيه يعني ينسى نفسه خالص. وهو أصل القصة دي كلها إن هو إن هو كلمة أساء فهمها أو تلبص لها، فهذا ليس من الإنصاف في شيء، هذا من قلة الدين وقلة الورع، نعوذ بالله من ذلك. وإنما الرجل إذا عرف بالعلم والدين والتقى والصلاح ونصرة دين الله عز وجل، ثم وقعت له أخطاء ولو كانت كبيرة، فإنها تقدر بقدرها وتقارن بحسناته، فإن غلبتها فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا غلبت السيئات الحسنات سقط الرجل وصار في محل الترك واستحق التحذير منه. لكن قبل ذلك فهيهات، والله الموعد. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: ثم سوء الحفظ هو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، وهو على قسمين. يبقى أول شرط في سوء الحفظ دوت يكون الراجل أخطأ أكثر من صواباته عشان يوسم بهذه الصفة يعني، لكن دائما شغال كويس يصيب دائما ويخطئ مرة، فدائما لا يوصف بأنه سيء الحفظ، قد يقال عنه يخطئ ينكر عليه له مناكير، لكن سيء الحفظ هذه أبعد شوي. على وهو على قسمين، سوء الحفظ هذا على قسمين. القسم الأول إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو المختلط. وإن الراجل دخلنا بقى الحافظ بن حجر نقلنا إلى الحديث عن الاختلاط، لكن قبل الاختلاط هو بيقول إن كان سوء الحفظ دوت لازم للراوي في جميع حالاته، إن هو سائل حفظ دائما، ما من أول ما اشتغل في هذا الفن هو حفظه على قده، بيحفظ حديث وينسى 10 ويصيب مرة ويخطئ 10 ومش عارف يركز كويس. الحافظ بيقول فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. طبعا الشاذ هنا قطعا لا يراد بأهل الصلاح المعروف للشذوذ عند أهل الحديث، لكن لعله يقصد بها شيئا آخر، يعني يقصد بها دائما ينفرد يعني بالرواية لم يوافق عليه غيرها، فهو دائما يشذ، يعني الناس كلها تروي حديث يرونه عن عروة هو يرويه لهم عن عمرو بن دينار، يرونه عن أبي هريرة يرويه لهم عن أبي ذر، هو دائما واخذ سكة لوحده، يعني الناس كلها في طريقه هو يشذ دائما وحده في طريق لسوء حفظ. ما سوء الحفظ بيعمل كده، سوء الحفظ الناس تروي الثقات يروي الحديث من طريق فلان عن فلان عن فلان، هو يروي حاجة تانية خالص، يشذ ويأتي بشيء على معنى الشذوذ الإيش اللغوي، يعني ينفرد دائما كده في طريق واحد وماشي مع نفسه بيألف من دماغه. فده اللي ممكن يحمل عليه كلام الحافظ، وإلا فهو الشاذ ما يقصدش طبعا بها إطلاقا الشاذ. الشاذ عند المحدثين هو ما رواه الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه، لا يقصد هذا. يبقى سوء الحفظ إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ، على رأي بعض أهل العلم يشد ينفرد دائما بالخطأ ويأخذ طريقا وحده، أو إن كان سوء الحفظ طارئا. طب في سوء حفظ طارئ؟ في أصلي، الأصلي ده اللي هو طول عمره كده، هو طول عمره عقله على قده، يعني هو حفظه ده آخره. هذا الراوي لو قتل نفسه مش هيحفظ أكتر من كده، ولو جلس يقرأ الليل بالنهار هذا آخر حده. في ناس كده ومعروف هو ده فلان، هذا مداه إلى هنا، مش هيعمل دي إطلاقا، ما يقدرش يصل للنقطة دي أبدا، هو ده منتهى عقله منتهى تحصيله هنا وهو واقف كده خلاص. وفي واحد لا، في ناس غير كده، في ناس حفاظ متقنون وخطأهم قليل، لكن يجي في وقت من الأوقات يطرأ له طارئ يخليه بسيء الحفظ. إذا بقى هو سوء الحفظ الإيه؟ الطارئ، مش الدائم. يبقى سوء الحفظ قسمان، لازم دايما موجود مع الراوي من أول ما بدأ يروي لغاية ما مات، وده اللي يشذ بيه عن الناس دايما، يقول الناس تروي حاجة يروي عكسهم أو حاجة تانية جديدة. وفي بقى سوء الحفظ الطارئ يطرأ بسبب الكبر، في ناس لما بتكبر قوي بيقول لك كبر إيه، كبر وخرف، كبر وخرف، خرف يعني يبدأ بقى دماغه تختلط، عقله بقى يدخل الورق كله في بعض، لا سيما ما يكون إيه يعني شخص قد أنهك نفسه كثيرا في هذا الباب. فأحيانا يجي كده الموضوع في الآخر يفوت، ينقلب ضده، يعني يبدأ يلخبط خالص، يفقد عقله تماما، أو يحصل له سوء تغير أو اختلاط. فأحد أسباب سوء الحفظ الطارئ الكبر، كبر السن، وده شيء أمر طبيعي يعني وقع لكثير من أهل العلم، هو يختلط بعد ما يكبر سنه، يختلط يبدأ بقى ينسى كل حاجة ويرجع كأنه ما كانش، كأنه مشوش التفكير يعني، أو لذهاب بصره، أو إن هو كالراجل بيعتمد مع حفظه على كتاب، إن هو حافظ نص نص كده يعني، ومعه كتاب بيساعده، فلما يذهب عنه النظر مفيش كتاب، فبالتالي حفظه سيسوء أكثر، فيبدأ يزداد سوء حفظه هذا لقلة نظره، وما عادش بيقرا، ما عاد يراجع. هو كان حافظ بس كان براجع، كان يتعاهد كتب وكل شوية راجعها وبص فيها، فده فقد خلاص وما تعودش يعني. حتى لو هو أعمى من الأول، ما في ناس في ناس من الرواة عميان، لكن هم خلاص عرفوا الطريق من الأول بقى، هو ضبط نفسه على هذا، على الأذن والقلب، ويحفظ ولا ينسى كالمصحف، وتعاوى عرف طريقه. لكن الذي يطرأ عليه هذا مؤخرا لا يكون بنفس الجمعية التي عند الأعمى ابتداء، فاخذ البصر ابتداء يعني. فهو إما يسوء حفظه الطارئ هذا بسبب كبره، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، كتب بتاعته اللي فيها كل شغله وكل حديثه اللي بيرى للناس اتحرقت، فبقي منها في ذهنه شيء اللي كان حفظه، ومع الوقت ما براجعش، ما فيش أصل راجع عليه، فبدأ يلخبط، فساء حفظه لاحتراق كتبه خلاص، أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء. راجل كان عنده كتب، بعدين الكتب دي كلها خلاص ما عادش بيرجع لها تاني، كان هو دايما يعتمد على الكتب وما كانش يعتمد على حفظه. ما هو الحفاظ أو الرواة قسمان، في قسم يروي دايما اعتماده على حفظه، وفي ناس اعتماده على كتبها، بيروي من كتابه دايما. فواحد كان طول عمره يقرأ من كتاب، يروي من كتاب، فبقى في الآخر بقى خلاص يعني مل أو تساهل، فبقى يرى من دماغه وما الكتاب مش معاه خالص، عدم الكتب هذه ما عادش بيشتغل منها، فساء حفظه. فهذا هو المختلط. يبقى المختلط من الرواة هو الذي يطرأ عليه الحفظ بعد يطرأ عليه سوء الحفظ بعد أن كان حافظا. المختلط ده الراجل كان كويس بعد كده إيه، فسد عقله أو فسد حفظه، عشان كده العلماء يقول لك تغير بأخرة، تغير بأخرة، يعني هو راجل كان كويس وحصل له اللخبطة دي كلها فين، في آخر حياته، وهناك واحد تغير بأوله في أحد الرواة، لكن الآن لا يحضرني اسمه يعني، ده العلماء قالوا فيه ده الوحيد أظن يعني اللي هو تغير بأوله، ده كان في الأول بلخبط وبعد كده شد حيله وبقى من الحفاظ. فده كان إيه، كان ما رواه في أول أمره ده غلط، دائما يقع له فيه الوهم والخطأ لأنه ما كانش حافظ كويس، لكن لما تقدم به الأمر اشتد وأتقن وحفظ وضبط فصار متقنا في آخره. فالناس كلها يقولها تغير بآخره، إلا هذا يقولها تغير بأوله، ده بدأها غلط بعد كده زبط، والعبرة بالخواتيم. فالمختلط أو المختلط هو الذي يطرأ عليه سوء الحفظ لسبب لعارض، إما لكبر سن أو لوفاة عزيز يموت له مثلا ولد ولا حاجة فعقله يتغير، كما وقع هذا لبعض الكثير من الرواة يعني، أو لذهاب بصرها أو احتراق كتبها أو عدمها ونحو ذلك. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه يتوقف فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يعني إيه؟ حكم رواية المختلط. المختلط دوت بنقول إن هو طرأ عليه سوء الحفظ في وقت من الأوقات، حصل عنده طارئ معين، كبر، موت، بتاع، فساء حفظه من هذا اليوم. فبعارفين كويس العلماء بمعارفين إن فلان هذا الراوي الثقة الثبت تغير. تغير متى؟ تغير سنة مثلا 45، سنة 220، فكل من روى عنه قبل هذا التاريخ لا غبار عليه، من الراجل كان ساعتها في عقله وكان لسه بإيه حفظه موفور. وفلان وبعد كده تغير هو بعد 220، فكل من روى عنه بعد 220، بعد سنة 220 يعني، فهذا رواياته مردودة أو تكون ضعيفة. يعني ليه؟ لأن روى عنه أثناء سوء حفظه، فمش عارفين، هو قد يكون بيحدثهم وبلخبط، هما بيروا خلاص، ما هو ثقة بس ثقة اختلط. فإذن الحكم رواية المختلط، يقول الحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز. طب ما تميزش، لحنا عارفين هذا الحديث روي عنه قبل ولا بعد، فخلاص حديثه كله يوقف يتوقف فيه، ما أنا مش عارف مين روى عنه ولا قبل ولا بعد، لكن في العادة بيعرف. قل يقالك إن فلان هذا تغير سنة كذا أو في عام كذا، أو فلان وفلان روى عنه في أثناء الصحة، وفلان وفلان روى عنه في أثناء المرض أو الاختلاط، فكل من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، وكل من روى عنه بعد الاختلاط فحديثه مردود. طب من اشتبه فيه أو لم يتميز، احنا مش عارفين، في احنا عارفين من روى عنه قبل ولا بعد، أو في عارفين من روى عنه قبل وعارف فيه شخص أو اثنين أو ثلاثة مشتبهين، يا ترى روى عنه قبل ولا بعد، أو هم بيروا عنه بعد وقبل، يعني في ناس روى عنه قبل وبعد، فلان ده روى عنه قبل اختلاطه وبعد اختلاطه أيضا، فهذا يتوقف فيه. إذا ما تميزش أو احنا مشتبهين مش عارفين روى عنه قبل أو بعد، توقفوا في رواياته عشان الاحتمال، زي ما توقفنا في الحاجات اللي قلناها قبل كده، في كل مسألة لا يستبين فيها وجه الرد بصرامة ولا القبول يتوقف فيه. والتوقف ده ما قاله في الآخر لإيه؟ للرد. ما أنا متوقف يعني هأعمل بالحديث دوت هأقبله؟ لا. طب ما لي متوقف يعني إيه متوقف؟ يعني مش هعمل بيه لغاية ما أستبين. يبقى هو ما قال المتوقف فيه دوت بتحط مع المردود لإيه؟ لأنه هو منتظر لسه فمش شغال، يعني ما يقدر، مش معاه تصريح الدخول، سواء بقى ما كانش معاه أصلا تصريح أو كان معاه وضع منه أو معاه لسه هيجيبه، هو كده كده ما معهوش تصريح دخول الصحيح ولا المقبول، فيقعد راكن هنا قاعدين كلهم مع بعض المردود ومتوقف فيه وأي حاجة على إيه على هذا النمط يعني. نعم. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، باعتبار الآخذين عنه يبقى معروف إن فلان هذا أخذ عنه أو روي عنه قبل الاختلاط أو هذا عنه روى عنه قبل أو بعد. زي مثلا إيه عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ شيخ الإمام أحمد صاحب المصنف، قال الإمام أحمد: من سمع منه بعدما عمي فليس بشيء، هو في آخر عمره عمي، وما كان في كتبه فهو صحيح، وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن. يبقى هو الراجل عمي مثلا في سنة سنة 200 أصابه العمى، فمن روى عنه قبل 200 فحديثه ماشي سليم. زي كده أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني ووكيع بن الجراح ويحيى بن معين، دول كلهم روى عنه قبل 200 فحديثهم عنه صحاح، لأنهم روى عنه قبل العمى وقبل الاختلاط. طب بعد ما عمي في 200 أصابه الاختلاط بلا حفظ يسوء، روى عنه بعد الاختلاط الرمادي أحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وغير واحد من هؤلاء، فدول كل حديثهم عنه متوقف يحتمل يرد مش يقبل، يعني انهم رووا عنه اثناء الاختلاط. تمام. اه فكذلك يحكم على كل مختلط، بيحدد سنة اختلاطه وينظر من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد، وعلى هذا يقال هذا صحيح وهذا ضعيف. وطبعا العلماء بيانوا ذلك كله في كتب الاختلاط، علماء صنفوا في ذلك، صنف في هذا العلاء وغيره، وبيّنوا ما كان قبل وما كان بعد، وقسموا هذا الأمر وبيّنوه للناظرين. نعم. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقهم أو مثلهم لا دونهم، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد السواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. هنا بقى بعد ما الحافظ ذكر أوجه الأسباب الطعن في الرواة العشرة، الخمسة منهم متعلقين بالضبط وخمسة متعلقين بالعدالة، وبين ما يتعلق بهم من علوم أنواع الحديث وعلومه وما تفرع عن ذلك وكل ذلك، ختم ذلك كله رحمه الله ببيان ما يصلح وما ينجبر من هذا الضعف، وهو الضعف الذي يرد بسبب هذه العشرة طعون، منه ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر، في ضعف خفيف وضعف شديد. الضعف الخفيف هو الذي يمكن أن ينجبر، يعني إذا جاءه متابع جابر هذا الضعف وارتقى إلى الحسن مثلا لغير. وفي ضعف لا ينجبر، في أنواع الضعف مهما تأتيها بمتابع لا يؤثر فيها شيئا فتبقى مكانها وتزداد ضعفا، ما يحصلش. يعني خد بالك لما يكون حديث مثلا وهم من الراوي، غلط من الراوي، لأحمد يقول لك المنكر أبدا منكر، حديث وهم من الراوي غلط، ده كلام حصلش أصلا، فلو جئته بمئة شفيع ما ينفعوش بحاجة، ده ما حصلش، ده وهم في عقل الراوي فقط ملوش على الأرض مكان. فالحافظ قبل أن يختم هذا ذكر مسألة المتابع، مسألة ما الذي يمكن أن ينجبر وما لا ينجبر. فقال ومتى توبع السيء الحفظ، فهنا كأنه بيقول أن سيء الحفظ بتنفعه المتابعة، وهنا سيء الحفظ اللي هو له خطأه غلب صوابه. فأنا الآن لماذا رد سيء الحفظ؟ لأن هو احتمال يكون هذا حديث من أغلاط، ورجل يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا، عنده أغلاط كثيرة، هو روى حديث، فأنا بأتصور أن هذا الحديث الغالب هو من أخطائه تلك، فبقى له واحد زيه أو فوقه، توبع بمن هو مثله أو فوقه، قال واحد سيء الحفظ زيه بالضبط وروى نفس الحديث، من الصعب أن الاثنين يتفقوا على نفس سوء الحفظ في نفس النقطة. فده لما يروي مثله أو أعلى منه درجة، لما يروي الحديث مثله بالضبط هذا سيرجح جانب القبول شوي، فيرفعه عن درجة الضعيف إلى درجة الحسن إيه لغيره. وكذلك المختلط الذي لم يتميز، نفس القضية، حديث هذا رواه راو مختلط، والمختلط ده أصلا كان راجل ثقة حافظ وكل حاجة، كان حافظ يعني، وبعدين حصل له اختلاط بدأ يلخبط، فلما يجي واحد يتابعه على رواية الرواها يبقى وجدنا له متابع، يبقى قطعا هذه الرواية ليست من أخلاطه وأغلاطه، يبقى هو كده إيه، لا ده وافق الصواب، فده بيخلي كفة القبول عندي أرجح شوية. تمام. وكذلك المستور ده رجل بيروي عنه اثنين خلاص، يعني رجل معروف اهو، لكن لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فلما ده يتابع على حديثه يقبل، وروى حديثا ومذكور اسمه، لكن لو ان رجل مجهول العين خالص لا ده ما ينفعش اصلا يتابع، لان انا مش عارف مين دوت، ما قد يكون اللي اتسمى دوت هو نفسه اللي ما اتسماش، ان هو اللي ما يتسماش اللي في الاستاذ الاخر دوت هو اللي اتسمى هنا. ها ما هو انا بقول لي شيخ، وبعد كده قال لي محمد بن بشر، فواحد يقول لي ابن بشر تابع الشيخ. بعض الناس من اهل البدع بيعملوا كده، بعض اصحاب الاهواء والبدع مما تكلموا في الحديث من المعاصرين، لما يجي حديث على هواه وعلى ويوافق بدعته وعايز يقويه يروح يعمل كده، يجيب الطريق اللي فيها اللي هي اصلا بينت المبهم في اسناد اخر ويخليها وخليها متابع للمبهم دوت، ويقول لك اتنين مع بعض كده خليهم حديث حسن يا عم ومشي، واخد بالك؟ وترى ياتي بالعجائب، ياتون بالعجائب في باب المتابعات والشواهد مما يضحك الثكالة، ويبين ان هم لهم في العلل اللي في النفير، وليس لهم في هذا الباب ناقه ولا جمل، وانهم جرد يعني مقمشين فقط. فالمستور رجل معروف وروى عنه اثنان، يعني ليس مجهول العين، معروف، لكنه مع ذلك لم يوثقه احد ولم يجرحه احد، ما عندناش في جرح ولا تعديل. فلما يروي روايه انا بحتمل كما قلنا هو ممكن يطلع في الاخر ضعيف احتمال، فلما يجي واحد يا اخر يروي الحديث هذا مثله، هذا يقول هذا يحرك كفه القبول شيئا ما ويجعلها ارجح يعني، فيرفع حديثه الى درجه الايه الحسن لغيره. وكذا الايه والاسناد المرسل وكذا المدلس اذا لم يعرف المحذوف منه، تمام، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، بقى حسن حديث هؤلاء كلهم اذا توبعوا بمثلهم او اعلى منهم درجه صار ذلك حسنا، حسن لغيره مش لذاته يعني. فإن جاء لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد السواء، لما تكون سيء الحفظ والمختلط والمستور وصاحب والإسناد المرسل والمدلس، احتمال أن هم يكونوا صح أو غلط وارد، احتمل يكون ثقة المحذوف في المرسل، واحتمل أن يكون ضعيفا، احتمل أن يكون الشخص المدلس هذا ساخذ من في التدليس، هذا اللي ما قال عن فلان أسخط شخص، هذا الشخص ممكن يكون ثقة وممكن يكون ضعيف، احتمل احتمال واحد، فيش حاجة فوق حاجة، مفيش مش كفتين أعلى وأعلى وأثمن، كلهم مستويين، احتمالان متساويان. فلما يأتي متابع يقول لك فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على حديث محفوظ، وكده بيرفع درجة الإيش الحفظ يعني. بس تكون هذه الرواية رواية من معتبر يعني، كما قلنا المتابع يتابع هؤلاء يكون زيهم أو أعلى منهم، ما يبقاش أقل من كده خالص. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وربما ومع ارتقائه درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، بعض العلماء بعض بتوقف ممكن تراه لا يعطيش هذا اسم الاسم الحسن باعتبار ما كان فيه من ضعف، وأن ضعف وأن حسنه أو قبوله ليس من نابعا من ذاته بل بسبب هذا التعاضد بين التابع والمتابع عليه. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، كده انتهت أبحاث الإيه المتن فيما يتعلق بقبول المتن أو رده. ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، طريق بقى من أول الرواة والأدوات وكل ذلك، ولعل ما ذكرناه في أول حديثنا في هذه الدروس من أن الإسناد هو حكاية طريق المتن أولى، إن بالفعل الإسناد كل راوي بيحكي كيف جاءه هذا المتن، فبيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان بيحكي، فهو مش مجرد فقط طريق، ده هو حكاية هذا الطريق، فهو أجود أن يقال أن الإسناد هو حكاية طريق المتن كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم وهو الراجح يعني والمحرر. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، المتن هو الغاية التي من أجلها يساق الإسناد، نسوق الإسناد لي عشان في آخر نجيب متن، مثلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ها وبعدين ما فيش زي ما فعل هذا الرجل الأشعب الطماع ويتنذر به، أنه قالوا له مرة أدركت الكبار وأدركت عكرمة وعطاء وفلان وفلان، أفما لك عنهم رواية؟ رويتش عنهم حاجة خالص؟ فقال وكيف ذلك؟ بلى روي، قال طب حدثنا. فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فساق إسناده من الكلام أنه قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، نسيت واحدة ونسي عكرمة الأخرى. يبقى هو كلام ما جابش حاجة، أنت جايب لي متن وفي الآخر ما تجيبش، ما جايب متن فاضي. يعني المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، يعني بسوق الإسناد حتى أبلغ المتن، ده المقصد الأصل، ده المقصد الأساسي من أجله قام علم الحديث كله، هو قائم كله ليه؟ وقام الإسناد عشان يحافظ على هذا المتن، عشان نوصل للمتن كده محافظ عليه نقي طري طيب فيعمل به حاجة يعني لم تمسها يد. لكن في الآخر بعد الإسناد ده كله ما لقيش متن، ما عملناش حاجة. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. يبقى هو إما الإسناد هذا ينتهي في الآخر إلى متن، المتن دوت إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا، فطبعا هذا هو المرفوع، عايز يقول هذا هو المرفوع يعني، فمثاله تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. فده قول مرفوع تصريحا، صحيح بيقول قال رسول الله، فبينسب القول له إيش؟ صراحة. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فالتصريح هو برضه. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك، فده تصريح إن ده حصل بحضرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ده كل الايه المرفوع قولا وفعلا وحكما تصريحا. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ولا مجال له للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. فإن كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع حكما من الفعل، من الفعل حكما. ومثال المرفوع، المرفوع بقى حكما من الأقوال، إن الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، في بعض الصحابة كانوا يقرأوا كتب بني إسرائيل زي عبد الله بن عمرو بن العاص، فلو واحد بقى غيره عمر بن الخطاب ما كانش بيأخذ عن بني إسرائيل. لو عمر بن الخطاب روى قولا قولا، هذا القول لا يمكن أن ينطق به عمر من عند نفسه، يعني حاجة تتكلم عن الغيب، روى روايات تتعلق بأخبار آخر الزمان، سيحصل كذا في آخر الزمان، أو من فعل كذا فإن له كذا عند الله، ها؟ أو أخبر شيئا عن أخبار الأمم الماضية، حاجة عن إيه، عن سيدنا نوح أو سيدنا آدم ولا حاجة دقيقة أوي يعني، وسيدنا عمر ما بياخدش عن كتب أهل الكتاب، فمن أين جاء بهذا عمر؟ الكلام ده يكون جابه منين؟ مثل هذا الكلام لا يمكن أن هو يكون قالهم باب الاجتهاد، ما فيهوش اجتهاد، وهو ما أخذش عن بني إسرائيل، فقطعا هذا الكلام لابد له من مخبر، وهذا المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانش يعرفوا، ما كانش بينقلوا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم عرفوا بالأخذ عنه فقط، ما كانش يأخذوا عن بني إسرائيل يعني، فلما واحد منهم يروي حديثا ليس فيه للاجتهاد مدخل ولا للرأي نصيب ولم يكن من كلام بني إسرائيل فهذا مرفوع حكما، لأن اللي أخبره به أكيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس أحد غيره يعني. نعم، وإنما كان له حكم مرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الإحراز عن القسم الثاني. ولا موقف للصحابة، لما هو يخبر عن غيب من وقف على هذا الغيب؟ أكيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي أو مين، أو بعض من يخبره عن كتب بني إسرائيل كتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو الكتب القديمة. قال لك في الأول ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، فاحترز عن اللي هو اللي بقول لك القسم الثاني هنا، الموقف الثاني اللي هو من يكون أحد ينقل عن كتب القديمة يعني، فده كده احنا شلناه من الموضوع خلاص. فإن كان كذلك فله حكم الرفع، كان بهذه الصورة فله، يروي صحابي لم يأخذ عن بني إسرائيل، يروي في مسألة ليس فيها اجتهاد وليس فيها رأي، مسألة غيبية أو أمم أو شيء مستقبلي أو حاجة ثواب وعقاب، فدي عايزة موقف ومخبر، عايزة موقف شرعي. مين اللي هيوقف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش لهم غيره. أو كتب بني إسرائيل، طب هم بيخش عن بني إسرائيل، يبقى النبي، يبقى هذا له حكم الإيه؟ حكم الرفع، ده بيسموه المرفوع حكما. نعم. ومثال المرفوع من الفعل حكما، اللي فات ده كان المرفوع قولا، مرفوع من الفعل من القول حكما، مرفوع حكمي مش تصريحي يعني وقولي. في بقى مرفوع من الفعل حكما، أن يفعل أو أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. تمام، في حديث علي في الكسوف أنه كان في صلي في كل ركعة أكثر من ركوعين، يفعل هذا قطعا علي لا يفعل هذا من عندي نفسه، دي صلاة ما فيهاش اجتهاد، ما فيش حد يجتهد في الصلاة يعني، ولا يسوغ لأحد أنه يزيد أو ينقص في الصلاة شيئا أبدا. فلما يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي في الكسوف فيركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، فهذا الفعل حكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن عليا رأى نفسه ما يفعل ذلك ما فعل هذا، فهذا مرفوع حكما وفعل، هذا مرفوع فعلي حكما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثال المرفوع من التقرير حكما، أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهرة اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. لما يقول لك كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، أو فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمانه، ما قالش قدام النبي، ما قالش هو بحضرة النبي، قال في زمان النبي، قد يكون في زمانه بس كان قاعد في منه، ولا كان قاعد في الشام، ولا كان قاعد في مكة، اللي بيقول كده لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه شيء يعني، ما يتعلق بأفعال الصحابة وما هم ينقلوها على سبيل الاحتجاج يعني، يبقى في الغالب نقل إليه صلى الله عليه وسلم أو أخبر به أو بلغه أو بلغه الوحي وما جرى. فالصحابة لما يقولوا كنا نفعل هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم المرفوع، له حكم المرفوع تقريرا مش تصريحا. نعم بالضبط، نزل القرآن وينزل، فظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، أخبر عن طريق الوحي أو عن طريق إخبارهم له بذلك، وأقر هذا أو سكت في أول الأمر، فدل ذلك على أنه من باب الإقرار المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم الرفع يعني. يقول فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، هم أصلا أصحابه كانوا يعملوا أي حاجة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كانش يعملوا كل حاجة من دماغهم خالص يعني، كانوا إذا فعلوا أي شيء سألوا عنه رسول الله أو بلغوه بما جرى لهم فأخذون في ذلك قوله ورأيه صلوات الله وسلامه عليه. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. خلي هم ما سألوش وكانوا بيعملوا حاجة زي كده في مكان في مكة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شغالين ومستمرين، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لن يترك النبي، الوحي يأتي يقول يا رسول الله فلان يفعل كذا وكذا وأبلغهم وأنهاهم وأمرهم، كان زمان نزول وحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع، هو إلا وهو غير ممنوع الفعل، يعني في إقرار ضمني أو إقرار إيه حكمي عليه. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ننزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يقولوا القرآن ينزل، يعني الوحي الله تعالى مطلع علينا والقرآن لازال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعمل حاجة زي كده، فلو كان هذا محرما أو هذا منهيا عنه لأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، ولا يخفى على الله تعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. الأحاديث دي اللي ما يأتي ما يقول فيه التابعي مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، الصحابي مثلا يقول فلان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو يرفعه أو رواية عن أبي هريرة رواية. فهنا هنا هنا الصيغ دي الصيغ كناية، وصيغ التصريح في هذه المواطن هو يقول عن أبي هريرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يقول مثلا أبو ذر سألت النبي فقال كذا، أو يقول مثلا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فلما ده تصريحه، لكن لما يجي التابعي يقول عن أنس ينميه إلى النبي، عن أنس رواية عن النبي، فده هذه الفاظ كناية في محل التصريح، وهذه أيضا من المرفوعات تلتحق بكونها مرفوعات حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث، فهو في كلام الخطيب أنه صلاح خاص بأهل البصرة. في بعض المواطن ترى ان ما يقولش اصلا ان ما يذكرش اسم النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في المساله، يعني كما ذكره يقول لك يقتصر على القول مع حذف اسم القائل او مع حذف القائل، فيقول مثلا بس ما بيكونش سبق له شيء يبني عليه، يعني ممكن حد يقول ان هو كده ما هو بيبني على روايه سابقه، لا ما يكونش ليه روايه قبل كده، يعني مثلا كان الروايه الاولى عن جابر الثاني عن أنس، جابر ذكر روايته بعد كده عن أنس قال قال عليكم بكذا عليكم لا 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 الأعمال بالنيات، عن عمر الأعمال قال قال الأعمال بالنيات، ما قالش ما يقولش خالص اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يقول قال وروح جايب الكلام عن عمر قال قال وروح جايب النص رسول المتن، يعني من غير ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المحذوف قطعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد يعني. وفي كلام الخطيب البغدادي أن هذا الصلاح خاص بأهل البصرة، ده كان في غالب يحصل في روايات البصريين عن الصحابة، يعني كابن سيرين وإخوانه من أهل البصرة كانوا يعملوا كده، عن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما، فأي واحد يفتكر أن قال دي الزايدة يروح أزفها الثانية ولا حاجة، وهي قال قال مقصودة، وقال الأولانية عن أبي هريرة والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حذف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين فعن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما الحديث، وفي كلام الخطيب أنه الصلاح خاص بأهل البصرة. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضف إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، دي برضو من الصيغ اللي فيها احتمال فيها كلام طويل، وقد انتهت حلقتنا هذه الليلة، فنرجو الحديث عن هذه القضية وهذه الصيغ إلى اللقاء القادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.